والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. عباد الله، يسر الله بزيارتنا لكم في هذه الليلة الثانية من جمادى الآخرة لعام 43,400 في مسجد الاستقامة بالمكلا، هذا الدار الطيب الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو عمار ياسر العدني حفظه الله وبارك فيه، ذلك الشيخ الوقور والعالم المفيد الذي أحبه أهل السنة لثباته ونصحه وما هو عليه من النفع لنفسه والنفع لغيره. وهكذا كلما كان الإنسان نفعه متعديا كلما كان شأنه عند الله عز وجل ثم عند الصالحين على خير فيما نرجو ونؤمل. وأشكر الأخ أبا أنس عادل الأصابي على ترحاب هذه المقدمة الطيبة، وأشكر جميع الحضور الذين جاءوا للمشاركة في هذه الليلة. أيها الأخوة، جاء في الصحيحين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على أطم من أطام المدينة فقال: إني أرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره البخاري في كتاب المناقب باب دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم. انظروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن تنزل بين البيوت ومن مداخلها ونحو ذلك كمواقع القطر. ومعلوم أن القطرة تنزل واحدة هنا والثانية بجانبها والثالثة بجانبها، وهكذا تتتابع القطرات تتتابع، وهذا دليل على كثرة الفتن التي ستلحق هذه الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن كبيرة ذكر لحذيفة منها ثلاثة، وذكر فتنا كثيرة كريح الصيف، منها الصغار ومنها الكبار. فمثل هذه الأحاديث تخيف المؤمن أنه يعيش في وسط الفتن والمحن، ويا ليت أن هذه الفتن تتعلق بما يكون من أذى جسمي أو من أذى نفسي، يتحمل الإنسان ويصبر، لكن هذه الفتن متنوعة، منها ما يذهب الإيمان بالكلية، ومنها ما يضعف الاستقامة، ومنها ما يجر إلى البدعة، ومنها ما يجر إلى المعصية، ومنها الفتن المعهودة عند الناس من القتل والقتال ونحو ذلك. لكن الفتن أعم. انظر في حديث أبي هريرة عند مسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم. يعني هذه أبلغ من الحديث السابق من حيث كثرتها، وهذا الحديث السابق في زمنه رأى تلك الفتن وتتلاحق وتكثر حتى تكون في آخر الزمان كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني يصبح مؤمن وما يمسي عاصي، ما يبات سارق ولا كذاب ولا زاني ولا سكير، هذه معاصي وبلاوي عظيمة، لكن يمسي كافر بالله، كافر بدينه، وكافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فرق كبير بين الحالين، فإن العاصي إذا مات على معصيته تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الكافر إذا مات فيخلد في النار وبئس القرار، والله المستعان. ما الذي غيره من إيمان إلى كفر؟ فتن لحقته وما سلم منها، ولم يتقها بالأعمال الصالحة والمبرات والعلم وغير ذلك. مسألة الفتن يعني مسألة لا يكاد يسلم منها إنسان، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم يحدثني بالفتنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: أنا. قال: هات لأم لك. قال: فتنة الرجل في بيته وزوجه وجاره تكفرها الصلاة والصيام. قال: ليس هذا أردته. الشاهد أن الفتنة حاصلة على الإنسان في هذه الدنيا، تارى بزوجه، تارى بولده، تارى بأخيه، تارى بجاره، تارى بصاحبه، تارى بعدوه، لكن هناك فتن شأنها سهل، يفتن بها الإنسان تكفرها الصلاة والصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن هناك فتن كموج البحر، فتن عظيمة ما تكفرها الصلاة ولا الصيام، فتن تأتي على استقامات، تأتي على دماء وأرواح، تأتي على أشياء عظائم. ثم قال له عمر: الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: أما إنه لو فتح كان يغلق. فقالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، حدثته حديثا ليس بالأغاليط، إذ أن الباب هو عمر وكسره قتله. فكان عمر يعلم أنه الباب، كما يعلم أن دون الليلة البارحة، أو دون اليوم الليلة البارحة. فانظروا إلى بعض الفتن كيف تأتي على الأمة. فتنة قتل عمر أثرها في الأمة إلى اليوم وإلى بعد اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. ثم جاءت فتنة قتل عثمان، ثم جاءت فتنة الخوارج وقتل علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. ثم تتابعت الفتن وكثرت وكثرت وكثرت. وهذا الباب لا أريد أن أتحدث عنه أصلا، إنما أريد أن أتحدث عن الفتن التي تفتك الآن بالأمة فتكا سوى القتال. القتال هذا الواقع في الأمة أحد الفتن. تذهب الأرواح والأنفس، وتسيل الدماء، ويتم الأطفال، وترمل النساء. هذه فتنة عظيمة، لا سيما في البلاد الإسلامية في هذه السنوات المتأخرة من عام 2011 وما بعدها، بسبب الثورات التي قادها أصحابها فتنة، فتنة لأنفسهم وفتنة لغيرهم. لم تقم على كتاب وسنة، ولم تقم على النصيحة، ولم تقم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر بضوابط الشرعية، ولم تقم على العلم والعمل. إنما قامت فتنة مخالفة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لحقتها فتنة تسلط بعض المبطلين كالرافضة وغيرهم على دماء المسلمين. هذه فتنة واقعة، وشأنها أن من مات على التوحيد والسنة بسببها فهو إلى خير، لا يضره ذاك، لا يجد المسلم من القتل كما إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، لا يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن نعاني من فتن أحاطت بنا كإحاطة السوار بالمعصر، فتن في بيوتنا، فتن في طرقنا، فتن في مساجدنا، فتن في معاملاتنا التجارية، فتن في معاملاتنا فيما بيننا، فتن في تقليد المسلمين للغرب الكافر. فتن كثيرة أرهقتنا وأتعبتنا وأضعفتنا، هذه المصيبة. أما كون الإنسان يموت وهو على دين الله، الله هذه لا عبرة بها. يا في الحديث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود: الساعة الساعة. فغضب ابن مسعود وقال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. أتدري متى تقوم الساعة؟ حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم مال. ثم أخبر عن فتنة عظيمة تقع بين المسلمين وبين الكفار، ومعركة حاسمة يجتمع أهل الإسلام وهم عدد ليس بالكثير أمام الجيش الكافر، فيشترطون على أنفسهم في الثبات، فيهزم ثلثهم ويقتل ثلثهم ويبقى الثلث. في اليوم الثاني يشترطون ألا يفر أحد منهم، فيقتتلون ويقتتلون حتى ينصر الله عز وجل المسلمين. قالوا عند ذلك: ابن مسعود، كيف لا يفرح بغنيمة ولا يقسم مال؟ قال: يتعاد أهل البيت الواحد ويكون قد قتل منه 100 نفس، فأي مال يقسم وبأي غنيمة يفرح؟ هذه مصيبة تقع على المسلمين، لكن شأنها شأن البلاء الذي يقع، ويصطفي الله عز وجل من شاء لنصرة دينه أو للشهادة أو غير ذلك. لكن المصيبة في هذه الفتن الملازمة للناس، هذه التي كبلتهم، قيدتهم، جعلتهم أضحوكة للكافرين ومن إليهم. فتن أحاطت بالمسلمين رجالا ونساء، حضرا وبادية، على أي حال، من هذه الفتن العظيمة التي قد تكون من أسس الفتن رفع العلم وظهور الجهل، هذه كارثة، هذه كارثة ومصيبة نزلت بالأمة. سيقول قائل: كيف يرفع العلم وأن نحن عندنا جامعات، عندنا مدارس، عندنا كليات، عندنا معاهد؟ نقول: هذه هي البلية، هذه هي المرية المصيبة. عندنا جامعات ربما يدرس فيها الدارس ما يجد فيها صفحة عن التوحيد ولا صفحة عن العقيدة الصحيحة، مهمات ما يجب على المسلم أن يعتقده ما يجده فيها، غاية ما فيه معهم كتاب اسمه الثقافة الإسلامية، بعيد عن التثقيف بالتوحيد، عن التثقيف بالعقيدة الصحيحة. ولذلك تجد أغلب الأمة الآن ما يعرف عقيدة الرافضة، ما يعرف عقيدة عباد القبور من الباطنية والرافضة والصوفية من إليهم، ما يعرف عقيدة المخالفين للسنة الذين مزقوا الأمة بالحزبيات. تجد من الحاكم إلى من أدنى وهو يمجد الديمقراطية ما يعرف الديمقراطية. هذه المصيبة، هذه الفتنة. موجودة جامعات، موجودة كليات، موجودة كتب، موجودة معاهد، موجودة منابر، لكن من الذي يدعو إلى العقيدة الصحيحة؟ من الذي يأتي بالعلم الموافق للكتاب والسنة؟ من الذي يدعو إلى منهج السلف الصالح؟ إذن من أعظم الفتن التي أرهقت الأمة رفع العلم وظهور الجهل. رفع العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أوان العلم أن يرفع. فقام رجل من الأنصار اسمه زياد بن لبيد فقال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وعندنا القرآن قد حفظناه وعلمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. كان يظنه فقيها، لكن لما قال هذا القول عجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا مصاحف بطبعات عجيبة لم تكن عند أسلافنا، مصاحف بالورق الطبي، بالخط الواضح، ربما فيها بعض الزخارف، بعض التلوين، بل مصاحف فيها الأحكام التجويدية والمواضيع العلمية وكثير من الأشياء، لكن أغلب الأمة في بعد عن قراءتها، والذي يقرأها لا يدري ما فيها. وأضرب لكم مثلا قريبا في الأذهان، موجود في العيان، أليس أغلب الناس يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى؟ أقصد من المسلمين، سورة قصيرة تتكرر كل جمعة، وبعضهم يكررها كل يوم في صلاة الوتر كما في حديث أبي بن كعب. يقول سبح اسم ربك الأعلى وهو يعتقد أن الله بكل مكان. سبح اسم ربك الأعلى، وإذا قلت له أين الله قال الله بكل مكان. والذي يعلم أن الله في السماء من بعضهم لا يبالي أن يعتقد الناس أن الله في كل مكان ولا في السماء ولا غير ذلك، ما يبالي، لأنه أصلا ما هو على العقيدة الصحيحة. ولا هذه مسألة ليست بالمسألة السهلة، اعتقاد أن الله في كل مكان بذاته هذه ليست من المسألة السهلة، هذه من عظيم المسائل التي صنف بها السلف وناظر من أجلها السلف. وهكذا يقرأ قول الله عز وجل: آمنتم من في السماء، ويحفظ الحديث بفضل سورة تبارك. وربما الحديث الآخر الذي فيه ضعف أنه يستحب قراءتها كل ليلة، وإذا قلت له أين الله قال بكل مكان. أين آمنتم من في السماء؟ لماذا لم يتعقل ما فيها؟ لماذا لم يتدبر ما فيها؟ هذا من رفع العلم، هذا من رفع العلم. مرة لقيت واحد قلت له أين الله قال بكل مكان، وسبحان الله كان يقرأ في سورة تبارك. قلت له اقرأ هذه الآية، قال: آمنتم من في السماء، التي بعدها آمنتم من في السماء. إذن الآية تخبرك أن الله في السماء، على السماء، وأنت تقول الله في كل مكان. وأيضا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتجد كثير من من ينتسب إلى الإسلام ويقول الإسلام ويصلي ويصوم ينكر الرؤية ويزعم أن الله لا يرى يوم القيامة. وجماهير الشافعية، المالكية، الحنفية ومن إليهم يزعمون أن الله يرى لا في جهة، لأنهم لا يثبتون العلو. إذن هذا مثال من الأمثلة الدالة على المصيبة والفتنة الكبيرة التي نزلت بالأمة، قضية رفع العلم، رفع العلم الصحيح، ووجود العلم الوضيع الذي هو الجهل. الآن من الذي يتصدر بالفتوى للعالم الإسلامي؟ يتصدر له إما عقلاني وإما صوفي وإما أشعري وإما زنديق الله أعلم عاد باقي معهم من الإسلام شيء أو لا، مثل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بعلماء الأزهر، ما أبقوا شيء مما يخالف الإسلام إلا أفتوا به. مولد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر؟ قل ربما تكون عندهم شبهة، عديها لهم مع أنها لا تعدى، والاحتفال بالمولد بدعة، وليلة القدر جاء النص بفضلها، وهو يجعل ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت منها الدنا، ما بين حر جوها وبردي، من ليلة القدر نراها أحسنا. قد أعطتنا هكذا ومننا أشياء عجيبة. خرجنا من المولد النبوي، قالوا الاحتفال بمولد المسيح يجوز، بل ربما أعظم من كلمة يجوز. قالوا أصلا رجل صالح ونبي ورسول، والله عز وجل يقول كذا يقول كذا، مع أن هؤلاء الكفار من النصارى يحتفلون بمولد ربهم، يعتقدون عيسى ربا وإلها وشريكا وابنا إلى غير ذلك. وهذا يفتي بالاحتفال، وذاك يفتي بتهنئتهم، مع أن ابن القيم يقول الذي يهنئ النصارى بعيد المولد المسيح كالذي يهنئهم بعبادة الصليب ونحو ذلك. هذه مسألة من المسائل التي نعاني منها، وهي رفع العلم وظهور الجهل في وقت قد فشت فيه الكتابة، وكان ينبغي للمسلمين أن يستغلوا وجود هذا التطور العلمي في الكتابة، في الأوراق، في الطباعة، في الكمبيوتر، في غير ذلك، إلى تطوير أنفسهم في معرفة العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والدين القويم الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الماحة إلى فتنة واحدة تقع بسبب رفع العلم وظهور الجهل، ويا ليت وهو الجهل البسيط الذي يعذر صاحبه به، كما قال حذيفة رضي الله عنه: ليسرين على كتاب الله ليلة لا تبقى في الأرض منه آية، ولا يأتين على الناس زمان يقول أحدهم لا يعرف ما صلاة ولا صيام، وإنما يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. قال صلة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه فأعاد عليه: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه فأعاد إليه قال: تنجيهم من النار. هذا جهل بسيط، جهل بسيط، لكن المشكلة في الجهل المركب. دكاترة في الجامعات، برسفورات، رؤساء مجمعات إسلامية، ولكن الواقع أن كثيرا من أعمالهم لا تمت إلى الإسلام بصلة. انظروا إلى العيسي، هذا رئيس رابطة العالم الإسلامي، يدق الناقوس حق النصارى، ويحضر إلى مقبرة اليهود ويترحم عليهم في أمور غير هذا، وهذا يمثل العالم الإسلامي. إذن المصيبة في أن العلم يرفع والجهل يوضع، وكثير من الناس لا يعلمون الحال والواقع. أليست هذه بفتنة؟ بلى، إنها من أعظم الفتن وأعظم المصائب. فكونك لا تعلم ستتعلم، لكن كونك تظن أنك عالم وأنت جاهل هذه هي المصيبة. يا أيها الناس لا يجوز شد الرحال إلى قبور من تسمونهم بالأولياء أو بالأنبياء أو بالصالحين أو بغير ذلك، فيأتي لك بشبه كثيرة. وعلى أن هذا من التوحيد، وهذا من الإخلاص، وهذا معرفة منزلة الصالحين والأولياء، وهو في شرع الله شرك وتنديد. إذن حين تتغير الحقيقة هذه فتنة مصيبة، فتنة ومصيبة. ومن الفتن العظيمة التي انتشرت في هذه الأزمنة ولها دور فيما سبق فتنة التلفزيون والدش وهكذا الهاتف النقال، لا سيما بعد تطويره إلى أن صار ما يسمونه باللمس ونحو ذلك. هذه فتنة من أشد الفتن التي ضربت بأرواقها في بلاد المسلمين. يا أخي مكث النصراني في عدن 129 سنة أو قريب من ذلك، خرج وما معه نصراني واحد، ما تنصر أحد من المسلمين، ثبت المسلمون على دينهم وتميزوا عنه. لكن لما جاءت هذه الفتنة وهذه المصيبة الآن أفسدت شباب، أفسدت شيوخ، أفسدت نساء، أفسدت أطفال، أفسدت القيم. صار أغلب الناس تربيته على ما في التلفزيون أو الدش أو ما يبثه الهاتف النقال في اليوتيوب أو منصات التواصل سواء الواتساب أو التليجرام أو التيك توك أو كذلك الإنستغرام وغير ذلك من الوسائل التي هي أدوات فساد وإفساد، وإن استخدمها بعضهم في بث العقيدة الصحيحة والدين الخالص والخطب النافعة هذا ليس بشيء أمام الاستخدام الغير مرضي لهذه الوسائل. مصيبة، مصيبة حين يكون التلفزيون في جماهير بيوت المسلمين، ينشأ الطفل على أفلام الكرتون. أفلام الكرتون هذه الذي يظن بعض الناس أنها تمشية وقت وضحوكات، فيها الصلبان، فيها الأصنام، فيها معاكسات، فيها سحر وشعوذة، فيها أشياء كثيرة. يعني ينشأ الطفل وهو يرى ذلك الكرتون يسجد للصنم أو يسجد للصليب أو ذلك الكرتون يذهب إلى الساحر والمشعوذ ويصير لديه قوة خارقة إذا ذهب إلى الساحر. في أشياء كثيرة غير هذا، دعك مما يلحق الإنسان من الفساد الخلقي والفساد في المعاملات، لكن هذا فساد يلحق بالعقيدة، مثل لعبة البيبجي هذا. يعني يدخل يلعب ولا يمكن أن يصل إلى الدرجة الأخيرة أو النقطة الأخيرة حتى يمر بصنم فيحتاج إلى ذخيرة أو يحتاج إلى شيء، فلا بد أن يسجد للصنم، فيضغط على الزر يسجد للصنم ثم يحصل على ذلك الأمر. شرك بالله، كفر بالله، يتعاطاه شباب المسلمين أو كثير منهم على أنه لعبة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. إذن هذه فتنة لابد أن الناس يعلموا أنها فتنة حتى يسهل لهم التعامل معها. أما التلفزيون والدش فالحق الذي لا غيره أن التعامل معه يكون بكسره والتخلص منه وعدم إدخاله في البيت أو المنزل أو الفندق أو في أي مكان لما فيه من الفسائد العظيمة، صور ذوات الأرواح، النساء المتبرجات، الأغاني التمثيليات الكاذبة، ومثل هذه البلاوي التي ذكرنا بعضها. وأما برامج التواصل الاجتماعي وما يتعلق بتلفون اللمس، فإن كان صاحبه يستخدمه على الوجه الشرعي للاتصال، لتنزيل خطبة، حاضرة، كتاب، صلة أرحام، نشر خير، حتى المعاملة التجارية لا حرج أن يتعامل به تجاريا على وفق الضوابط الشرعية، لكن أن يتوسع الإنسان ويدخل في الحرام هذا إفساد للمجتمع، إفساد للنشء، إفساد للكبار والصغار، نسأل الله السلام والعافية، إفساد. وكم هي القصص التي تحصل للصغار والكبار بسبب هذه الفتنة وهذه البلية. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في شأن هذه الفتنة التي ربما لا أسلم منها أنا ولا أنت ولا هذا ولا هذا، أغلبنا عنده من تلفونات اللمس، أغلبنا، بل وربما كثير من النساء عندهن هذا. فيجب على الرجال والنساء استخدام هذا الجهاز في طاعة الله عز وجل أو إلحاقه بما تقدم، باب يجيك منه ريح السد والسريح. على الإنسان أن يراقب الله يا أخي، حتى كنت في خلوة أو في جلوة الله عز وجل مطلع عليك. زد على ذلك، وهذا من التنبيه لطلاب العلم، يعني الآن تجد كثير من الطلاب عصر عليه حفظ القرآن، عصر عليه حفظ الحديث، عصر عليه الفهم. إيش السبب؟ السبب هذه التلفونات. يقوم قبل أن يقيم الليل ينظر إيش عنده من رسائل الواتساب أو التليجرام أو إيش الأخبار، خلاص العقل يتعب، ثم يأتي يريد يحفظ ما يستطيع يحفظ، ثم طول الوقت ينظر ينظر ينظر، تذهب الأوقات وتذهب البركات. على الإنسان أن يرتب وقته، وإذا كان لابد من هذا الجهاز بترتيب وقته. وأيضا على الناس أن يعذروا المشايخ والعلماء، بعضهم يريد من الشيخ والعالم أن يريد أن يجيب على كل رسالة وأن يبقى معه متصل طول الوقت، أحيانا يجيب وأحيانا لا يجيب، إما لمصلحة شرعية وإما للشغل إما لغير ذلك. ومن الفتن العظيمة والعظيمة والعظيمة في باب المعاملات فتنة الربا. هذه فتنة، يعني ما قلت لكم أيها الأخوة، الفتنة في المال هذه فتنة لم تعد بالأمر السهل أو الهين، وذلك أن كثيرا من الأموال تمر بمعاملات ربوية، وانتشرت البنوك والقروض والحيل واليانصيب والغش والغرر، يعني هذا الباب أصبح الفتنة فيه عظيمة جدا. دول تنهار، اقتصاد ينهار، أناس يأتيهم غنى فاحش، أناس يصبحون فقراء في أسوأ درجات الفقر. ولو تأملنا السبب لوجدناه فتنة المعاملة الغير شرعية، دخول الربا في الأموال، دخول الربا في كثير من المعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مصروع صاحب الربا الذي يتعامل به يكون في الدنيا منتشيا به، فرحا به، تارة يقدم تارة يؤخر، يوم القيامة يصير كالمصروع لا يستطيع أن يقوم أو ينتصب، وإنما يتخبط كما يتخبط الشيطان من المس، ربما ضرب على وجهه، وربما وقع على قفاه، وربما يمشي متمايلا في حالة يرثى لها. أصحاب الربا يبشرون بحرب من الله ورسوله. نعم عباد الله، فكثير من الناس أصابهم ما أصابهم بسبب الفتنة التي زينها الشيطان في عقولهم على أنها إنما هي فوائد ربوية أو أنها مضاربات تجارية. كم هي الشركات الوهمية التي يتعامل معها الناس بالربا دون شعورهم أنه ربا، مثل هذه التجارات عبر ما يسمى بالربح الشبكي. أعطيني $50 ثم إذا جئت بواحد أو اثنين لك كذا وكذا. شركات كثيرة في العالم تعامل بالربا أو تحيل على الربا في بلاد الإسلام وفي غير ذلك من البلدان، وبيع العينة ونحو ذلك من البيوع، فصارت فتنة عظيمة بحد ذاتها تحتاج إلى مواجهة قوية من الإنسان نفسه حتى يلتزم دين الله عز وجل في ماله، ثم من المجتمع والدولة على حد سواء لكف ما يلحق المواطن والضعيف في هذا الباب. ومن الفتن المنتشرة أيضا فتنة الاختلاط، هذه فتنة 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 عظيمة بحد ذاتها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جهز لها أهل الكفران الوسائل الكثيرة وبث القوانين الوضعية في كثير من البلاد الإسلامية من أجل فشو الاختلاط، لأن التقاء المرأة بالرجل الغير محرم والرجل بالمرأة الغير محرم ما من ورائه إلا الشر والفساد. لا يقول قائل أنا إيماني قوي، أو يقول قائل أنا قلبي نظيف أنا ما أفتن، إنما تقع الفتنة لمن يبتعد عن هذا الشيء. أما إنسان يلتقي بها كل يوم هذا ما عنده فتنة كما يقول بعضهم في تسويقه للاختلاط. لا والله، لا يأمنن على النساء أخا ما في الرجال على النساء أمين. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وانظروا إلى قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، مع أن كثيرا من أوامر الله تأتي على صورة التذكير ويدخل فيها الإناث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأقيموا الصلاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا. أوامر ونواهي عامة، لكن في باب البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يجوز لهم النظر إليه، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن حتى لا يأتيها الشيطان ويقول إنما أمر الرجل لأن الفتنة فيه. لا، الفتنة واقعة من الرجل وواقعة من المرأة، يجب على الجميع غض البصر وحفظ الفرج والبعد عن الاختلاط. هذه الفتنة التي لحقتنا، اختلاط في المستوصفات، في المستشفيات، في المرافق الحكومية، في المدارس، في الطائرات، في كثير من أنحاء الإنسان. هذه فتنة عظيمة، فتنة فشى الزنا بسببها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، ويفشو فيها الزنا ويشرب فيها الخمر. فشى الزنا بسبب فتنة الاختلاط، بسبب فتنة الخلوة، بسبب فتنة المراسلات الغير شرعية، بسبب فتنة النظرات الغير شرعية، بسبب فتنة تأخير الزواج، بسبب فتنة قلة الغيرة والعفة. أشياء كثيرة وفتن كثيرة حصلت بسبب هذه الفتنة والمصيبة التي دعا إليها الغرب الكافر وقلده المسلم الجاهل، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا عسانا أن نقول عن مثل هذه الفتن؟ وكثير من الناس إذا خرج إلى بلدان غير البلد اليمني يرى هذا جريا، مع أن الفتن واقعة في كل بلاد، لكن يتعجب من شدة الفتن وخلطة المرأة بالرجل، بل وتكشف المرأة كأنها رجل. ومما يذكرونه أنه في بعض البلدان قد صار الرجل يلبس إلى أسفل من الكعب، والمرأة تلبس إلى فوق الركبة أو دون الركبة بقليل. المهم وقف رجل وقد رفع ثوبه إلى نصف الساق، والمرأة بجانبه إلى الركبة أو دونها فوقها بقليل، وتقول له: اختشي، يعني استحي، ليش ما تنزل الثوب حقك؟ وهي كذا شبه عارية. تغيرت المفاهيم عند الناس، فأصبح الرجل ينزل ثوبه أو حتى البنطلون، مع أننا لا نرى حل البنطال، ينزل البنطلون إلى دون الكعب، والمرأة تلبس لها التنورة أو البلوزة أو ما أدري إيش من الملابس هذه حتى تكشف عن عورتها وعن مفاتنها وعن كثير من شأنها. أليس هذا من الفتن التي ابتلي بها المسلمون وأضعفتهم وأخرتهم وهزمتهم؟ لا تظن أن الهزائم الاقتصادية أو الهزائم العسكرية أو الهزائم النفسية التي أصابت المجتمع المسلم فقط من أجل أنه يعني ما عنده القدرات للوصول إلى ما وصل إليه الغرب الكافر. الغرب الكافر ما وصل إلى ما وصل إليه سواء في الصناعات العسكرية أو في الصناعات الغير عسكرية وفي العلوم إلا بنظريات أخذوها من المسلمين، بنظريات أخذوها من المسلمين سواء في الطب أو في غيره. ويدرسون كتب كثير من أطباء المسلمين الذين عاشوا في الأندلس وفي غيرها من البلدان في الطب وفي الجبر وفي الهندسة وفي كثير من الشؤون. فالذي أخر أهل الإسلام عن مصاف الدول ليس هو الإسلام، بل بعدهم عن تعاليم الإسلام، وهذه من الفتن العظيمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا هو الذي أعزنا الله به. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجزيرة يأكلون الجيب، والقوي يقتل الضعيف، ويقطعون الأرحام، ويعبدون الأصنام. حين استجابوا له صاروا سادة العالم وقادة العالم، حين تخلفوا عما ترك لهم من الوحي الشريف وسلط عليهم هؤلاء. إذن السبيل للخروج من هذه الفتنة وحصول القوة لدى المسلمين العودة إلى ما كان عليه أسلافهم. انتصر أسلافهم بالسيف، ما كانوا يعرفون المنجنيق ولا كانت عندهم الآلات الحربية التي عند فارس وعند الروم وعند الهنود وعند اليونانيين، ولكنهم انتصروا بفضل الله عز وجل حين تمسكوا بهذا الدين الحنيف فقويت عقائدهم وصلح شأنهم. ومن الفتن أيضا ونختم بها فتنة الشباب. الشباب المسلم غزاه الكفار كما يقول المثل اليمني بطيبة نفس، انظروا قبل أيام ليس عليكم ببعيد ما يسمى بفوز منتخب الناشئين. اليمن في هم وغم وحرب وهرب وقتل وقتال وفقر وقطع طرق وسوء حال إلا ما رحم ربه. وحين فاز إن صح التعبير بركلة كرة قدم ثار الشعب بإطلاق الرصاصات والتجار بمئات الآلاف من الريالات وبعشرات الآلاف من الدولارات وتوجهات واحتفالات وفرح يدل على ضعف الشباب وضعف الشيوخ وضعف الدول. يعني لو فتحت صنعاء والله ما أظن يفرح هذا الفرح، والله لو فتحت صنعاء من الحوثي هذا الرافضي الأثيم الذي قد عاث في الأرض فسادا ما أظن أن اليمنيين يفرحون هذا الفرح، وما أظن أن التجار يقدمون هذه الأموال لفقراء قد هدمت بيوتهم ولأيتام قد قتل آباؤهم ولجسور قد قطعت بسببها السبل، وتخرج آلاف الدولارات مئات الآلاف من السعودي وملايين باليمني مقابل ماذا؟ قالوا صنعنا النصر. أي نصر؟ أي نصر؟ والله أنها هزيمة حين يكون شباب المسلمين يعتبرون النصر في لعبة كرة القدم وعقائد المسلمين تغير والتوحيد يهدر والصلوات تضيع والعفة تذبح ثم يقول لك نصر. هذا من الفتن، هذا من الفتن العظيمة التي كثير من الناس ما يظن أنها فتنة. أسألك بالله حين ترى المسجد يصلي فيه صف أو يصلي فيه صفان، كثير منهم من الشيوخ اللي ما عاد يقدر يجري خلف الكرة، الذي ما عاد يستطيع يجري خلف الكرة يدخل المسجد، وأما الشاب الذي يستطيع يجري خلف الكرة في الملعب، ربما يؤذن صلاة العصر في الملعب ما يصلي، وإن صلى يصلي وحده يمكن أن يقرأ الغراب مستعجل. صلاة المغرب الجو بارد يستغل الركض خلف الكرة، صلاة العشاء يأتي كأس العالم والناس في سكرة، سكرة شديدة، نسأل الله السلام والعافية. حتى أن كأس العالم هذا يا أخوة كثير منكم ربما لا يعرف المقصد منه، المقصد منه أنهم لا ينزلونه في دولة من الدول إلا بشروط كثيرة جدا، شروط لو أتينا إليها نجد أنها تساهم في زعزعة المسلمين عن عقيدتهم كما تساهم في نشر الخنا والرذيلة. الآن عندنا مثلا كأس العالم الذي سيقام في سنة 22 في قطر، قد اشترطوا عليها توفير الفنادق المختلطة بين الرجال والنساء، توفير الخمور في هذه الفنادق. هذه أمور قد انتشرت في أكثر البلدان الإسلامية بدون كرة قدم، لكن اشترطوا عليها تجهيز فنادق للوطة الذين يسمونهم بالمثليين، تجهيز فنادق خاصة باللوطة. فانظر ماذا سيحصل من الفساد العريض، وما عسى الدولة تحصل من أموال، والله أنها أموال حرام، وأنها من أسباب انتكاس الدول وهزيمتهم، إذا كان شأنهم أن يرضوا بمثل هذا البلاء، نشر الفاحشة، نشر الخنا، نشر الزنا، نشر اللواط، نشر الخمر، نشر المخدرات، نعوذ بالله. فيا أيها الأخوة، القلب مليء وقلوبكم الحال واحد، ونرى هذه الفتن في طرقنا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وفي ليلنا وفي نهارنا وحين نزلنا وحين ذهبنا، فما لنا إلا الله أن ندعوه أن يرفعها وأن يدفعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وقال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج هجر إلي. فيا من عرفت السنة وعرفت الاستقامة، لازم هذه المساجد ولازم هذه المجالس، لعل الله عز وجل أن يدفع عنك نقمة أو يرفع عنك نقمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإياك أن تجالس أهل الفتن، فإنهم يضعفونك ويوردونك الموارد، وربما أوقعوك في حبالهم وشراكهم، لأن النفس ضعيفة ومن جالس يانس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تشتم منه ريح طيبة، وأما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك يعطيك، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تشم منه ريح خبيثة. واعلموا أن الفتن لا تؤثر على الإنسان إلا بعد أن يرضاها قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلبا أسودا مربادا كالكوز مجخيا، وقلب أبيض كالصفا لا يضره فتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أعظم الأسباب للسلامة من الفتن، وهو موافق لما تقدم، ملازمة الدروس العلمية وتعلم العقيدة السلفية بعقيدة أهل السنة والجماعة، بعيدا عن تقليد الكافرين والمحبة لهم والركون إليهم والتشبه بهم إلى غير ذلك، فإن أكثر الفتن الحاصلة هي من قبيل التشبه بهم، سواء في اللباس أو في العقائد أو في الأقوال أو في الأفعال إلى غير ذلك، يعني ما كان من خصائصهم. ففيما أنزله الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنية في استقامة العبد ظاهرا وباطنا. أسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.